أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال الثاني الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى وأجاب عنه هو: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده والانقياد لطاعته. وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره، حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ففسر الإيمان بعقائد القلوب، وفسر الإسلام بالقيام بالشرائع الظاهرة. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. قال جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والإسلام يشمل الدين كله عند الإطلاق. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وعند مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. فهذا عند الإطلاق يشمل الإسلام الدين كله. وأما عند التفصيل فإنه يعرف بالأركان الخمسة، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث أخرجه مسلم عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وبنحوه أخرجه البخاري عن أبي هريرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه الأركان الخمسة، غير أنه قدم الحج على صوم رمضان. وأما الإيمان فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. وأما الدليل على كونه قولا وعملا فقول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهادة وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها، جعلها جميعا من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، وهذا في الصحيحين. وأما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ففي قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي قوله جل وعلا وزدناهم هدى، وفي قوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فاخشوهم فزادهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات، وفي لفظ يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق. فهذا دليل على أن الإيمان ينقص كما دلت الآيات على زيادته، والزيادة يقابلها النقصان، فما دام يزيد فهو ينقص، والأدلة صريحة في أنه ينقص. وأما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه فكما في قوله جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقال سبحانه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وقال جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفي حديث الشفاعة الذي أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وأما الإيمان فإنه عند الإطلاق يشمل الدين كله، كما في حديث وفد عبد القيس قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس، والحديث في الصحيحين. فهذا عند الإطلاق كما مر فيما يتعلق بالإسلام. وأما عند التفصيل فإن الإيمان يعرف بالأركان الست، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد بينها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فقال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه 5 أركان، والسادس في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى التي لم تسبق بضد ولا تعقب به، وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مع توحيده تعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فمعنى الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان الجازم والاعتقاد الذي لا يلحقه شك ولا يناله ريب بوجود ذاته تبارك وتعالى المقدسة وبتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وقد مر ما يتعلق بتوحيد الإلهية وهو إفراده تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. وضد توحيد الإلهية الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. والشرك الأكبر اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله إلى غير ذلك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وأما الشرك الأصغر فهو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا حديث حسن أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب. وقد فسره بقوله صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا التفسير للرياء جاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه، ولفظها: أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وإسناد هذه الرواية حسن. ومن ذلك أيضا الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. أخرجه أبو داود والنسائي وأبو يعلى بإسناد صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فهذا في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث قتيلة عند أحمد والنسائي والحاكم بإسناد صحيح: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، وهذا لفظه، وبنحوه أحمد وابن حبان والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. أو أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك، وهو حديث حسن لغيره، أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال ما شاء الله وشئ، فقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه والطبراني والبيهقي، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومنه قول القائل لولا الله وأنت، وما لي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك، ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان. وما الفرق بين الواو وثم في هذه الألفاظ؟ العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئت قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم وهي مقتضية للتبعية، لأنها تفيد الترتيب مع التراخي. فمن قال ما شاء الله ثم شئت فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكذلك البقي. هذا باعتبار اللفظ. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة وللمخلوق ما يختص به، فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. وأما توحيد الربوبية فهو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وضد توحيد الربوبية اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قلفته في النار. وعند مسلم العز إزاره والكبرياء رداؤه، والأول أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال. حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. كيف ينبغي أن نفهم هذا الحديث؟ وهل يجوز إضافة الإزار والرداء إلى الله مطلقا؟ وهل يلزم الصيرورة إلى التأويل فيه؟ الجواب: قال الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود: معنى الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق. والله أعلم. انتهى كلامه وانتهت إجابة اللجنة الدائمة. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية بحثا نفيسا في ذلك، قال فيه: وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر والأرضية التي يلبسها الناس، مما يصنع من جلود الأنعام والثياب كالقطن والكتان، بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد. فإنه لو قال عن بعض العباد: إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء اللذين ليس من جنس ما على ظهور الأنعام، ولا من جنس الثياب، ما يبين ويظهر أنه ليس المعنى أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء بهذا المعنى. فإذا كان المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق بذلك، لأن تركيب اللفظ يمنع ذلك ويبين المعنى الحق، فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى، الذي يعلم كل مخاطب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عنه بلبس الأكسية وثياب القطن والكتان التي يحتاج إليها لدفع الحر والبرد وستر العورة؟ وهذا أقبح ممن يزعم أن قوله: إن خالدا سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين، يزعم أن ظاهره أن خالدا من حديد، وأقبح ممن يزعم أن قوله صلى الله عليه وسلم عن الفرس: إن وجدناه لبحرا، ظاهره أن الفرس ماء كثير، إلى نظائر لذلك كثيرة. وإذا كان هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الحديث، بل نص الحديث الذي هو أبلغ من مجرد الظاهر ينافيه، كان ما ذكره من ذكر ذلك باطلا. يبقى أن يقال: فالتعبير عن هاتين الصفتين بإضافة الرداء والإزار إليه، فهذا لا يحتاج إليه في رد ما قال، لكن فيه زيادة الفائدة. وقد قال الخطابي وغيره: إن المعنى أني مختص بهاتين الصفتين كاختصاص المؤتزر المرتدي بإزاره وردائه، فإنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد، فلا يصلح أن أنازع فيهما. وهذا كلام مجمل، وانتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، فقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وعند الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر آلهتهم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.